وكلكم يعلم أن البول والغائط ناقض للوضوء كما مر معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقض للوضوء، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لو كان مضطجع أو كان قاعد، بل قال أو نوم، مطلق النوم. فمن قال بالتفصيل طولب بالدليل، لأن الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، بل هي في أشد الحاجة إلى القيام. لماذا؟ لأن فيها نزع وفيها نقض للوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق النوم، فليس لنا أن نقيد ما أطلق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بدليل من الشارع، وإلا نبقى على الأصل. واضح؟ من غائط أو بول أو نوم. فعلى هذا نقول أن النوم، مطلق النوم، ناقض للوضوء. أما ما استدلوا به من فعل الصحابة فهذا الدليل ليس فيه حجة للقائلين بالتفريق، وليس فيه دليل للقائلين على أن النوم ليس بناقض للوضوء. واضح؟ لأن هذا فيه تفصيل ذكره أهل العلم.
وعن علي بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا. والوكاء في حسن الواو الخيط الذي يربط به الخريطه، والسهم بفتح السين المهمله وكسرها في مخففه الدور. والمعنى ان يقظه الوكاء الدور، اي حافظه ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.
واضح؟ وهذا نص في المسألة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. ما معنى هذا؟ قد بينه المصنف رحمه الله، قال فمن نام، ومن من ألفاظ العموم والشمول، أي أحد نام فليتوضأ، وهذا عام يشمل أي نائم. فمن فرق طولب بالدليل كما سبق. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتشبيه عظيم، وهو أنه شبه العين كأنها وكاء، فهذه العين هي الرباط، فإذا أغفلت هذه العين ولم تشعر بمن كان بحواليها فقد أصبحت كالوكاء المفتوح، فآذى الرجل يخرج من دبره الريح وهو لا يدري. لماذا؟ لأن الوكاء قد انفتح وهو لا يعلم. واضح؟ فقال والوكاء بكسر الواو الخيط، هذا الوكاء الذي يربط به ماذا؟ الخريطة. والسه بفتح السين المهملة، السين المهملة أي ليست بشين، معجمة، وكسر الهاء المخففة الدبر. واضح؟ فكأن العين رباط للدبر، فإذا غفلت هذه العين انطلق الدبر. واضح؟ ولا يدري بما يحصل. فقال واليقظة وكاء الدبر، أي حافظة، أي أن هذه اليقظة، والرجل عندما يكون في اليقظة يشعر، فإن خرج منه ريح شعر أنه خرج منه ريح، وإن تحرك فيه شيء شعر بذلك. ولكن إذا ذهبت هذه اليقظة فقد انفتح هذا الوكاء ولا يدري به أهو خرج منه ريح أو لم يخرج. فلهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن النوم، مطلق النوم، ناقض للوضوء. واضح على التفصيل الذي قد بيناه.
ثالثا زوال العقل بسكر أو مرض.
زوال العقل بسكر أو مرض أو نحو ذلك من الإغماء. واضح؟ لأن الإغماء من باب أولى، إذا ذهب العقل بالسكر أو مرض أو جنون فهذا العقل إذا ذهب ذهب معه الوضوء. لماذا؟ لأن العين التي هي وكاء ورابطة إذا كان الإنسان وهو يعقل قد ذهب عقله بنومه فانفتح الوكاء وحصل ما حصل، فمن باب أولى إذا كان هذا الرجل لم يذهب أو لم تذهب عنه اليقظة بل ذهب عنه العقل بالكلية بنوم أو بسكر، أو نحن ذكرنا النوم بسكر أو بزوال العقل إما بمرض أو لإغماء، فهذا الرجل من باب أولى أن يقال. لماذا؟ لأنه لا يدري أخرج منه ريح أو لم يخرج، بل لا يدري ماذا يجري حواليه، فلهذا كان من باب أولى أن نقول أن هذا من نواقض الوضوء،
لأن الذهول عند أبلغ من النوم.
واضح؟ أبلغ من النوم، فلهذا كان من باب أولى أن يقال في هذا أنه ناقض للوضوء.
رابعا، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره من يتوضأ.
واضح؟ هذا من نواقض الوضوء وهو الرابع. إذن الأول ما خرج من السبيلين على التفصيل، الثاني النوم، الثالث زوال العقل، الرابع مس ولا أقول لمس، وفرق بين المس واللمس كما قال العلماء، فالمس يكون من غير حائل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس، ما قال من لمس، واضح؟ قال من مس، واللمس يختلف عن المس، فالمس من غير حائل واللمس يأتي بحائل وبدون الحائل، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عين وقال من مس، أي أنك إذا مسست ذكرك بحائل أو لمست ذكرك بحائل لا يقال أن هذا ناقض للوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. مس الذكر إذا كان بحائل، أعني بثوب، أو كان هذا الذكر عليه شيء، فهذا ليس بناقض للوضوء. أما من مس ذكره من غير حائل فهذا ناقض للوضوء، ولكن ليس على الإطلاق، إنما بشهوة. ما الدليل على التقييد بهذه الشهوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة فليتوضأ. اختلف العلماء في ذلك، ولا أريد أن أستعجل، وإنما نذكر كلام المصنف ثم أبين لكم الخلاف الذي دار بين العلماء والراجح في هذه المسألة إن شاء الله. قال المصنف:
وقوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك،
واضح؟ هل هو إلا بضعة منك، هذا الذكر الرجل كان، هذا الحديث له قصة، الرجل كان في صلاته وكان الصحابة يلبس الإزار، فهذا الرجل قال: يا رسول الله أنا في الصلاة وأجد الحكة فأفضي بيدي إلى ذكري فأمس الذكر، فهل هذا يا رسول الله ناقض للوضوء؟ هذا ورد في الصلاة كما قال العلماء، والحديث وارد في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، أي أن هذا الذكر هل هو إلا جزء من جسمك، البضعة جزء، هل هو إلا جزء من جسمك؟ لهذا قال العلماء: لا بد من الجمع، إما أن نطرح وإما أن نجمع. الأصل في النصوص إذا تعارضت الجمع لا الطرح، إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض صرنا أولا إلى الجمع قدر المستطاع، فإن لم نستطع قلنا بالترجيح، قلنا بالترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة كما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وهنا الجمع يسير، ما هو الجمع؟ قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ثم في الحديث الآخر قال: إنما أو هل هو إلا بضعة منك هذا الذكر، هل هو إلا بضعة منك. إذن أعطانا هذا الحديث فائدة عظيمة، أن مس الذكر يختلف عن جميع الأعضاء. من أين أخذنا ذلك؟ الأصل في مس الذكر، أو مس الذكر يأتي على أحوال، منها أن يمس بغير شهوة، ومنها أن يمس بشهوة كما هو معلوم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، أخذنا من هذا أنه إذا مسست ذكرك كما مسست باقي الأعضاء فهذا ليس بناقض. كيف؟ هذا جمع، لأنه إذا مس ذكره كما يمس باقي الأعضاء فلا يقال أن هذا ناقض بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذكر أو العضو بضعة، جزء، كما لو مس الرجل يده بيده. فهل يقال أن الرجل إذا مس يده بيده انتقض وضوءه؟ لا. من أين أخذنا هذا؟ لأنه قد مس عضو يباح له أن يمسه. كذلك إذا مس ذكره كما يمس باقي الأعضاء، كما يمس باقي الأعضاء، فلو مس ذكره كما لو مس يده قلنا هل هو إلا بضعة منك. إذن كيف نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. لماذا؟ قال العلماء: لأن المس بالشهوة غالب ما يخرج من الذكر المذي، لأن المس بشهوة يؤدي إلى خروج المذي. وسبق لنا أن بينا لكم أن مس الذكر، سبق أن بينا لكم أن خروج المذي ناقض للوضوء، فقالوا هذا مظنة وهو غالب ما يؤدي إلى خروج المذي، فلا بد أن نقول بأنه إذا مس ذكره بشهوة فليتوضأ. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قال بعض العلماء: كلا، لا نقول بهذا. بماذا تقول؟ قال: نقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: هل هو إلا بضعة منك، هذا يقال فيه أنه قد صرف بالحديث الأول، هذا الحديث صرف الأول إلى الاستحباب، أي من مس ذكره فليتوضأ استحبابا ليس للوجوب. من مس ذكره فليتوضأ، هذا للاستحباب ليس للوجوب. ما الصارف؟ قالوا هذا الحديث. ولكن من تمعن في هذا الاستدلال وجد أنه قد صرف ظاهر اللفظ الذي قد نزلت مرتبته إلى الاستحباب، وقد صرفنا من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا يؤدي إلى أن هذا الظاهر قد ذهب. لكن الجمع الأول هو باق، وعملنا بكلا الحديثين، عملنا بالحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، وعملنا بالحديث الآخر. ولهذا كان القول الصواب والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم هو القول بمس الذكر بشهوة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما نقله عنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة، فإنه قد رجح هذا القول ونقله عن شيخ الإسلام. وعندما رجعت إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، وجدت شيخ الإسلام يقول بالاستحباب، أو هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، وربما يكون ذاك النقل من الفتاوى، فعلى هذا ربما يكون قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة، أي من مس ذكره فليتوضأ لشهوة، وبهذا تلتئم النصوص وتجتمع. البحث قلنا بغير حائل، أما بحائل فمسه بشهوة أو لغير شهوة فليس هو ناقض للوضوء، لأن النبي العربي البليغ قال من مس، وقد بينت لك الفرق بين اللمس والمس. أما إذا خرج مذي وتيقن أنه خرج مذي وجب عليه أن يتوضأ ويغسل خصيتيه كما بينت لكم هذا.
وقوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا وضع منك، فهو وضع منك إن لم يبدأ بشهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ مس العضو الآخر لأنه لا يضطرب عالم بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى.
واضح، وهذا أمر بين واضح جلي ليس بخفي كما ترى، وقد بينت لكم هذه المسألة بما فيه الكفاية.
خامسا أكل لحم الإبل.
أكل لحم الإبل، وهذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، سنبين إن شاء الله هذه المسألة إن طال بنا الوقت أو وسعنا الوقت.
لحديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل.
نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا نص في المسألة كما هو واضح بين. قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا أكل لحم الإبل. هذا اللحم هو ناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم، بل قال إن شئت، كما سأل ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت. ولكن هنا في المسألة عندي نظر، وهو أنه هذا الأمر بالوضوء هل هو دال على أنه ناقض للوضوء أم أنه دال على الوجوب؟ لأن النقض يحتاج إلى دليل، هذا من باب البحث فقط وليس من باب الفتيا، انتبهوا، هذا من باب البحث. فهنا نحن نقول بقول العلماء كما قال الإمام أحمد، وسنسرد لكم أقوال العلماء. فهنا الأمر بالشيء لا يستلزم النقض، هذه قاعدة أصولية عند العلماء. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأوا من لحوم الإبل، فهل هذا يؤخذ منه أنه ناقض للوضوء؟ لأن الأمر لا يستلزم النقض، واضح؟ لا يستلزم النقض، وإن كان هذا قول العلماء ولا نتجرأ على أن نقول بخلاف قولهم، ولكن هذا في محل بحث، فمن أراد أن يبحث في هذه المسألة ويزداد من جهة العلم فليبحث وينظر هل أحد قال من العلماء أن لحم الإبل يجب الوضوء منه وهو ليس بناقض، فإن قال به أحد فبها ونعمة، وإلا نقول كما قال العلماء، نقول كما قال العلماء ولا نتجرأ. وإن كان في المسألة أقوال في مسألة نقض من لحم الإبل، قلت قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري في المجلد الأول في 43، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه ويحيى ابن يحيى ويحيى ابن يحيى وابن المنذر وهو من الشافعية وابن خزيمة وهو من الشافعية والبيهقي وهو منهم وحكى أو وحكي عن أصحاب الحديث وحكي عن جماعة من الصحابة وحكي عن جماعة من الصحابة أي القول بالنقض لهذا نحن نقول كما قالوا أنه ناقض للوضوء لهذا الحديث الصريح واضح ولا نتجرأ ولا نتجرأ إلا أن وجدنا حتى لا نقع في إحداث قول ثالث واضح لأن هنا سيصبح إحداث قول ثالث في المسألة ولسنا أهل من أو لسنا بأهل أن نحدث قولا ثالثا ونتجرأ على علماء سلفنا رحمهم الله بل نحن تبع لهم ويكفينا ما كفاهم ولكن إن كانت المسألة ليس فيها إحداث قول ثالث وهذا سيأتينا في الأصول إن شاء الله سأبين لكم لأن بعضهم لا يفرق بين القول بإحداث قول ثالث وبين القول بأن المسألة لا ليس فيها إحداث قول ثالث ويقع في خبط وخلط وتخبيط لماذا؟ وتخبط لأنه لا يعلم كيف يفرق بين الإحداث بقول ثالث وعدم الإحداث ومتى نقول هذا إحداث وليس بإحداث وهذا سأبينه إن شاء الله لكم بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقية في المذكرة وقال الشافعي رضي الله عنه إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به إن صح الحديث قلت به وقد صح الحديث إذن هذا مذهب الإمام الشافعي هذا مذهب الإمام الشافعي ونستطيع أن نقول أنه مذهب الإمام أو نستطيع أن نقول إنه مذهب الإمام الشافعي لماذا؟ لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح يا إمام لأن الإمام الشافعي كما تعلمون رحمه الله كان يرجع إلى الإمام أحمد ويقول يا أحمد إذا صح الحديث أبلغنا به حتى نقول به وهذا إمام جليل كما تعلمون وهو من في العلم والفقه واللغة هذا القرشي العربي الفصيح الذي عجز العلماء إلى الآن أن يشرحوا الرسالة وبعض الجهال أقول جاهل جهول مجهالة جهلاء يقول أن الشافعي ما يعرف العربية لماذا؟ قل انظر إلى الرسالة ما فيها من تعقيد نقول يا جاهل يا جهول يا مجهال يا جهلاء هو ليس بجاهل بالعربية بل أنت الجاهل بالعربية فلهذا نسبت إلى هذا الإمام أنه لا يفقه العربية وكيف لا يفقه وهو إمام اللغة وهو أول من ألف في أصول الفقه حتى أن الإمام أحمد رضي الله عنه وقفت على قول له يقول ما كنا نعلم الخاص والعام إلا لما رأينا الشافعي ما كنا نعلم ما هو الخاص وما هو العام إلا لما أتى هذا الإمام وهو الشافعي والشافعي متأخر عن أحمد ورغم ذلك ما أخذ الإمام أحمد ما أخذ الإمام أحمد الكبر وجعله يقول هذا صغير لا أخذ منه بل قال وصرح بها ما علمنا العام والخاص إلا لما جاء هذا الإمام وهو الإمام الشافعي رحم الله الجميع وهذا يعطينا أن العلماء كانوا يتبادلوا المسائل وكان يأخذ بعضهم عن بعض ليس كما هو في زماننا أمرونا بالتقليد وقالوا أن من لم يتبع مذهب إمام فهو منحرف وهو به كذا وكذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الشافعي يقلد من؟ أحمد يقلد من؟ مالك يقلد من؟ أبو حنيفة يقلد من؟ الأوزاعي يقلد من؟ سفيان الثوري يقلد من؟ سفيان بن عيينة يقلد من؟ وعلى ذلك فقس ما يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا صدق ابن القيم رحمه الله عندما قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ووقف إلى آخر الأبيات التي قد بينتها لكم. ما قال؟ قال فلان وعلان. وإن كنا، انتبهوا حتى لا ينسب إلينا أننا لا نأخذ بأقوال الأئمة، بل لو نظرتم إلى كتب علمائنا من المعاصرين ومن الغابرين تجد أنهم دائما يقولوا قال أحمد قال الشافعي قال مالك قال أبو حنيفة، ولا زال إلى زماننا هذا. بل نرجع إلى أقوالهم، ولكن لا نقلد أحد ولا نتعصب إلى رأي أحد، بل لكل مجتهد نصيب من الأجر. كلهم قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي، وقال إن رأيت قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فألقي به في عرض الحائط. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يقع في الخطأ والصواب، إلا من؟ إلا رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من أن يقع في الخطأ. واضح؟ فلهذا نحن نأخذ بأقوال الأئمة، ولكن من غير تعصب وتقليد، ونحن نقدر الأئمة أكثر من مقلديهم، بل أن بعض المقلدين لا يفقه من أقوال أئمته أو من أئمتهم شيئا. وقد بحثت هذا في تكرار الجماعة. العجب العجاب أن بعضهم يكرر الجماعة في المسجد الواحد أكثر من مرة، في المسجد الذي له إمام راتب، والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، كل هؤلاء يقولون لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام. فأين هؤلاء من أقوال أئمتهم؟ وأين هذا التقليد الأعمى، وتتهموننا أننا لا نأخذ بأقوال الأئمة، ونحن من أشد الناس أخذا بأقوالهم. فنقول: عند الله تجتمع الخصوم، وهناك يظهر المبطل من المحق، وعند الله سبحانه وتعالى يظهر من هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو مبتدع مقلد يقاد كالدابة لا يعرف من أين أتى إمامه بهذا الدليل. ولهذا نسأل الله أن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.
ما يجب له الوضوء؟ ما يفرق؟
لا، ايه لا، مش في السن. الشافعي متقدم على احمد. نعم، هو اولا ابو حنيفه، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم احمد. احمد اصغرهم سنا واكثرهم حديثا كما ترون في المسند. انا ربما خانني التعبير، جزاك الله خير.
ما يجب له ما يحرمه على المحدث؟
واضح، ما يجب له الوضوء، ما هو الذي يجب له الوضوء وما يحرم على المحدث؟ واضح.
اولا الصلاة، لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية
واضح. اولا الصلاة، من اين اخذنا هذا؟ من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا نص في أنه لا يجوز أن يصلي بغير وضوء، وقد بينت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، واضح؟ أي بغير وضوء.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
أتى الحديث:
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثانيا الطواف بالبيت،
واضح؟ الطواف بالبيت يشترط له الوضوء، وهذا كما سيأتي وسأبين لكم إن شاء الله المسألة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام.
واضح؟ الطواف بالبيت، ما الدليل على أن الطواف بالبيت يشترط له الوضوء؟ ما الدليل؟ هذا الحديث، وهو: الطواف بالبيت صلاة. صلاة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بل هو صلاة، غير أنه إلا أن الله أحل فيه الكلام. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: هل يشترط للطواف الوضوء؟ الصحيح أنه شرط. ما الدليل؟ الحديث واضح بين، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صلاة فالأصل فيها الصلاة الشرعية، لأن الشارع إذا أطلق لفظ الصلاة أراد به اللفظ الشرعي، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي على معاني، لكن في الشرع هي أقوال، أو هي عبادة ذات أقوال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة الشرعية. فالصلاة يشترط لها الوضوء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة. بعضهم قال أن هذا الحديث ليس فيه دليل، لماذا؟ لأنه قال: كيف صلاة يتحدث فيها المرء وهو يطوف ويتكلم ويمشي ولا يستقبل القبلة و إلى آخره، أي صلاة هذه؟ إذن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية، قصد الصلاة اللغوية. ما هي الصلاة اللغوية؟ قالوا: الدعاء. قلنا لهم إن هذا القول ساقط من وجهين، وإن حضر وجه ثالث إن شاء الله نعطيكم إياه. الوجه الأول أن الأصل، أو أن الأصل إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع الصلاة حمل على الصلاة الشرعية، وأنتم تريدون أن تحملوه على الصلاة اللغوية، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأنه يحتاج إلى دليل، وإلا على هذا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة لمن لا وضوء له، يقول لا صلاة أي لا دعاء، ولا يقول بهذا عالم. واضح؟ هذا من باب الإلزام. فنقول لهم إن الأصل في إطلاق الشرع الصلاة يراد بها الصلاة الشرعية، أما استدلالكم بأن فيها الكلام وفيها الحركة وفيها وفيها، فنقول الذي قال الصلاة هو الذي أباح فيها الكلام. ألا ترى إلى تكملة الحديث: إلا أن الله أحل فيه الكلام. وهذا يؤكد أن المراد بها الصلاة الشرعية. لماذا؟ لأنه لو كان الدعاء، من الذي يمنع أن يتكلم الرجل في الدعاء؟ من؟ أنا أدعو الله سبحانه وتعالى، تمنعني من الكلام؟ يقول لا، إذن قولك سقط من أصله. واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن الله قد أحل فيه الكلام، أصبح كلام الله أو كلام رسول الله عبث، وحاشا أن يكون عبث. هذا من اللوازم في النقاش، لأنك عندما تقول الدعاء تقول إلا أن الله أحل فيه الكلام، ما الفائدة من هذا البحث؟ لماذا يذكر هذه الزيادة؟ ومن قال أن الدعاء يمنع منه الكلام؟ فدلنا هذا وأكد لنا أن المراد به الصلاة الشرعية لا غير. إذن يشترط الوضوء للطواف، ويؤكد ذلك حديث عائشة لما حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لا تطوفي بالبيت. لماذا لا تطوف بالبيت؟ لأنها على غير طهارة. والحائض لا يجوز لها أن تصلي بإجماع العلماء، واضح؟ لأن الحيض مانع من الصلاة، كذلك هو مانع من الطواف بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا يشترط للطواف الوضوء، يشترط للطواف الوضوء من هذا الدليل ومن قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. واضح إلى هنا؟ وبعضهم قال أنه كذلك نبين لهم ونقول أما قولكم أنه فيه الكلام وفيه الحركة وفيه عدم استقبال القبلة، صلاة الخوف ماذا فيها؟ فيها الحركة وفيها الحرب وفيها القتال وفيها وفيها وفيها، وهل هي صلاة؟ لا شك أنها صلاة. قالوا ليس فيها ركوع ولا سجود. قلنا ومن قال أن الجنائز فيها ركوع وسجود؟ الجنائز هل فيها ركوع وسجود؟ ليس فيها ركوع وسجود. وهل تقولون أنها صلاة؟ قالوا نعم نقول إنها صلاة. إذن أين استدلالكم؟ سقط من أصله، سقط من أصله. كذلك ورد في حديث الطواف بالبيت، بعضهم نقله إليه ووضع هذا الإشكال، قال الطواف بالبيت الصلاة، قال الصلاة للعموم. فقلت له لا، ليست هذه العموم والشمول، وإنما والاستغراقية، وإنما هي العهدية، أي الطواف بالبيت الصلاة، أي الصلاة المعهودة التي تعرفونها، التي تعرفونها. فليس لهم دليل على قولهم إن الطواف لا يشترط له الوضوء، فبقي القول الصواب والصحيح في المسألة أنه لا بد من الوضوء في الطواف، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم.
ما يستحق له الوضوء؟ أولا ذكر الله عز وجل،
واضح؟ لم يذكر هنا قراءة القرآن، ما يجب له الوضوء، ما قال ويجب لقراءة القرآن، واضح؟ لأنه لا يجب لقراءة القرآن الوضوء، بل هو مستحب، كما سيأتي فيما يستحب له الوضوء، وسأبين إن شاء الله المسألة الآن.
في حديث المهاجر بن حنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة.
واضح؟ قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله يستحب له الوضوء، سواء كان من دعاء أو من تسبيح أو من استغفار أو من أعظم الذكر وهو قراءة القرآن، هذا يستحب له الوضوء. واختلف العلماء، تريدون نبحث في هذه المسألة ولا نمشي حتى ما اختلف العلماء في مسألة قراءة القرآن على قولين، منهم من أوجب الوضوء، قالوا يجب أن يتوضأ الرجل إذا أراد أن يمس القرآن ويقرأ القرآن. لماذا؟ استدلوا أولا في مسألة المس، ولا نريد أيضا نقول أخشى أن نخرج عن الموضوع، لا يمسه إلا المطهرون، استدلوا بالآية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا هذا الحديث والآية يقوي عدم مس القرآن إلا من طهارة. وكذلك بعضهم قال بالقراءة، ولكن القراءة ليس فيها دليل، ولهذا سلم أكثرهم بأنه يجوز القراءة والبحث في مس القرآن، واضح؟ في مس القرآن. أما لا يمسه إلا المطهرون، أولا المس هنا لا يقصد به القرآن، لأن المطهرين هنا؟ الملائكة. والآية في بدايتها ما هي؟ في لوح محفوظ، إنه لكتاب مكنون في لوح محفوظ. واضح؟ هذا اللوح أو الكتاب المكنون، القرآن في كتاب في لوح محفوظ، القرآن معنا في الأرض. واضح؟ إذن المقصود به هذا الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ. واضح؟ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. من؟ الملائكة. واضح؟ إذن هذا ليس فيه دليل على عدم المس. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس، نحن ما نريد أيضا نكثر حتى لا نخرج عن الموضوع. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال العلماء إن لفظ طاهر في اللغة يأتي على أربعة معاني أو على معاني، منها الطاهر من الحدث الأصغر، والطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر على من كان على ثوبه نجاسة، وقيل غير ذلك. فأنتم تريدوا أن تقولوا لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متوضئ، وكذلك يأتي على الوضوء. اللفظ المشترك كما بينته لكم وخلاف العلماء فيه، والصحيح في مسألة اللغوية هذه، إن اللفظ المشترك إن كان هذا الاشتراك من باب التضاد فإنه يتوقف فيه. انتبه، القرء يأتي للحيض ويأتي للطهر. قال العلماء، هذا الصحيح في البحث، ولا المسألة فيها طول، ولكن لا نريد أيضا أن نكثر في بحث المشترك وفي بحث المترادف. فقالوا إن المشترك إذا كان من باب التضاد كالقرء يأتي للحيض والطهر، فالأصل أنه إذا جاء دليل يدل على أحد اللفظين صرنا إليه، وإلا وجب التوقف، لأنه لا تستطيع أن تعمل بلفظ يحمل معنيين متضادين، محال. قر يأتي بمعنى الطهر والحيض، فكيف أنت تفعل؟ لكن جاء الدليل ودلنا على أن المراد هنا بالقر الحيض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة لتجلس أقرأها. أما إذا كان اللفظ مشترك وليس من باب التضاد بل هو من باب التنوع، انتبه، من باب التنوع، قال العلماء يحمل على جميعه، لأن الشارع أراده، ولولا أنه أراده ما وضع أو عبر بهذا اللفظ المشترك، بل أطلق اللفظ المراد. واضح إلى هنا؟ هنا ما الذي جعلنا نحمل هذا الحديث على غير الوضوء؟ لأنه لا بد أن نحمل على جميع المعاني. ولا يقول عالم أنه من وقع على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، من يقول بهذا؟ واضح؟ أو لا يمس القرآن، أنتم لا تقولون بهذا، إما أن توافقون في حمله على جميع أفراده، وإما أن تقولوا هو مراد أو المراد منه لفظ. بحثنا فوجدنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن، لأن الطاهر يأتي على معنى المؤمن. ما الدليل؟ نعطيكم الدليل في حديث أبي هريرة، كما في البخاري لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على جنابه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس واندس، جاءت روايات، وانبجس، تذكروا هذه الروايات في البخاري، كل هذه ألفاظ جاءت، واضح؟ وانحبس، فهذه ألفاظ جاءت، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، فذهب أبو هريرة واغتسل ثم عاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، ما الذي جعلك عندما رأيتني هربت؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة وكرهت أن ألقاك وأنا على جنابة. وهذا من عظم احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، إن المؤمن لا ينجس، إن أكدها بحرف التوكيد، لأن إن من حروف التوكيد. ماذا تفعل إن؟ ماذا تفعل؟ تنصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ويخطئ من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت، كما بينت لكم هذا خطأ في اللغة. كيف إن حرف توكيد ونصب والخبر ما الذي رفعه؟ ما الذي رفع الخبر؟ أنت في إعراب الخبر ماذا تقول؟ والخبر هذا خبر إن مرفوع، مرفوع بماذا؟ بإن، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. واضح؟ إذن إن ترفع المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي من حروف التوكيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد بقوله إن المؤمن لا ينجس، قاعدة. فمن أراد أن يقول إن المؤمن ينجس، أولا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا طولب بالدليل. قد يقول قائل: تقولون إن المؤمن لا ينجس؟ نقول نعم. يقول: يلزمكم من هذا أن تقول أنه يجوز له أن يصلي بغير وضوء ويصلي وهو على جنابه؟ فنقول: ما شاء الله، بحث ساقط من أصله بل من جذره. لماذا؟ لأن المؤمن لا ينجس، وليس هذا أنه يجوز له أن يصلي وهو على جنابه. لماذا؟ لأن الجنابة مانع من الصلاة، وليس هي نجاسة نجست هذا المؤمن. بدليل أن أبا هريرة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، وقال له إن المؤمن لا ينجس وهو على جنابة. واضح؟ وهذا عين المسألة. واضح؟ أو هذه المسألة في محل النزاع. فأين هذا القول؟ نقول: هذه موانع، كما أن المرأة التي تحيض منعت من الصلاة. لماذا منعت؟ لوجود المانع. الوضوء شرط، وليس هذا دليل على أن هذا الرجل قد نجس. لماذا؟ الرجل الذي هو على غير وضوء، هل هو على نجاسة؟ قولوا لا، لا شك، وهم يقولوا بهذا. نقول لهم: لماذا لا تأمروا بالصلاة بغير وضوء؟ قالوا: لا، يشترط الوضوء. ونقول: كذلك الجنابة مانع، يشترط له الغسل. فسقط الاستدلال. إذن إن المؤمن لا ينجس. قالوا لنا: قولكم هذا ساقط، وسنبين لكم حجة تردع هذا القول. قلنا لهم: هاتوا ما تريدوا. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم على قولكم هذا تقولوا إن المؤمن هو الذي يجوز له أن يمس القرآن، الكافر لا يجوز؟ نقول: نعم لا يجوز. ماذا تفعلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم من محمد بن عبد الله؟